السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة السابقة تقريبا كملت، يعني مسألة أن الواجب في الإفطار العمدي هل هو الإفطار المخيرة أو المرتبة، وتبين أن الصحيح هو وفاقا للمشهور هو أن الواجب هو الكفارة المخيرة. هذا أصل المسألة فرغنا منها. يبقى في شيء يرتبط بالمسألة السابقة، وهي أنه أحد الروايات التي ذكرت في البحث السابق هي موثق السماع. موثق السماع كانت داخلة في الطائفة المادري الطائفة الثالثة الظاهر، الطائفة الثالثة التي تدل على تعين العتق، شظاهر على تعين العتق، ولا اشتبهت عنها، اللي تدل على التخيير، التي لا اشتبهت التي تدل على التخيير، واحدة من الروايات موثق السماع. وجي شوفوا، واحدة من الروايات موثق السماع. بلي لا قبلها بلي. في روايات التخيير كانت هناك جد رقم هاي الرواية الحديث الثالث أحسن كلامنا في هاي الرواية، هاي الرواية بعد الثامن الحديث الثالث، باب الثامن لا 13 ولا
13
هاي. وعنه عن سماع قال سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين، هذا من أدلة التخيير وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل هذا اليوم مثل ذلك اليوم. هذه من روايات التخيير. هذه الرواية قال صاحب الوسائل النوادر أحمد بن محمد بن عيسى، هو الكتب المعتبرة، وصاحب الوسائل يملك طريق صحيح إليه، فلذا هذه الرواية تكون معتبرة كما قلنا. لكن المشكلة هي أن صاحب الوسائل في الباب العاشر في الحديث الثاني ينقل رواية هي نفس هذه الرواية ظاهرا أيضا عن عثمان بن عيسى عن سماع قال سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال عليه عتق رقبة وإطعام 60 مسكين وصيام شهرين متتابعين وقضى ذلك اليوم وأن له مثل ذلك يوم. هاي الرواية صاحب الوسائل ينقلها عن التهذيب، وهي موجودة في التهذيب، موجودة في التهذيب، وظاهرها الجمع، أن ما يجب ليس هو التخيير بين هاي الخصال الثلاث، وإنما الجمع بين هاي الخصال بقرينة العطف بالواو. بينما هاي الرواية اللي رواية سماعة اللي يرويها عن عثمان بن عيسى عن سماعة هناك لا بها، أو ومن هنا وقع الكلام في أنه كيف نتعامل مع هذه الرواية. طبعا صاحب الوسائل في الرواية الموجود بها أو في الباب الثامن في ذيل الرواية قال ورواه الشيخ، يعني رواه يعني رواياه يعني اللي بها أو، ورواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى. ظاهر والله العالم اشتباه في التهذيب، الشيخ التهذيب ما روى رواية أو، وإنما روى ديش الرواية كما قلنا موجودة في التهذيب، الموجود في التهذيب هو بالواو أما هاو ليس موجود التأثير. وإذا الشيخ عندما تطرق إلى تلك الرواية اللي بها العطف بالواو حملها على محامل لم يمكن التزام بها فحملها على محامل كما سيأتي. بهذا الظاهر اشتباه من صاحب الوسائل أن يقول ورواه الشيخ في التهذيب ما موجود في التهذيب. حتى العلماء اللي يخرجون في التخريج يذكر نفس يعني الصفحة والجزء ما التهذيب اللي مروية فيه تلك الشنة تلك الرواية اللي هي بالواو. وراجعنا هاي الرواية في هذا المورد ما في الرواية واحدة بالواو عطف بالواو الشيخ يحملها على محامل أخرى. أما العطف بها ما موجود بالتهذيب وإنما صاحب الوسائل ينقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. على كل حال الشيخ روى هاي الرواية في التهذيب كما قلنا رواية الواو روى هاي الرواية في التهذيب وحملها على أن المراد بالواو أو بالواو في هاي الرواية هي بمعنى شنو بمعنى أو من قبيل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالوا أن الواو هنا بمعنى شنو أو بمعنى أو. واحتمل حمل آخر أيضا وهو أن تحمل على أنه أتى أهله في أتيان المحرمة كما في حال الحيض مثلا وسيأتي أنه الإفطار على الحرام يستوجب فيه كفارة شنو كفارة الجامع مسألة الآتية هي هذه. فحمل على أنه أتى أهله على نحو محرم. اللي يمكن أن يقال في المقام أنه مرة نفترض أن الرواية واحدة ومرة نفترض أن الرواية شنو متعددة مو احتمال وحدة الرواية احتمال وارد جدا جدا احتمال وارد لاتحاد الرواية في كل خصوصياتها ما عدا المسألة أو وشنو والواقع السنة الإمام المسؤول المتن حتى الألفاظ مذكورة فيها نفس المتن المذكور في هذه الرواية هو بنفسه مذكور حتى غير الرواية ومن أين له مثل ذلك اليوم أيضا مذكور في كل منهما. هذا يقوي في الحقيقة احتمال أن الرواية رواية شنو واحدة وهذه الرواية واحدة نقلت بنقلين أحمد بن محمد بن عيسى نقلها في نوادره الشيخ الطوسي نقلها بسنده عن سماع نقلها بيش بالواو نقلها بالواو فنقلان لرواية واحدة نقلان مختلفان لرواية واحدة ونحن نعلم بأن هذه الرواية الواحدة هي في الواقع إما أن تكون بالواو أو تكون شنو بأو ما يمكن الالتزام بكل منهم لأنها رواية واحدة. ومن هنا يقع التعارض بين النقلين بين النقلين يعني هذا النقل يعارض ذاك النقل لأن هذا النقل للرواية الواحدة يكذب النقل شنو الآخر وهكذا النقل الآخر يكذب النقل ماذا النقل الأول. حينئذ إذا أمكن تقديم رواية أو كما ينقلها أحمد بن محمد بن عيسى إذا أمكن تقديمها على تلك الرواية ولو بضميمة إصالة عدم شنو زيادة إذا أمكن هذا بضميمة إصالة عدم الزيادة ليثبت بأن الهمزة في أو موجودة الأصل عدم زيادتها أن الهمزة موجودة في هذه الرواية. إذا أمكن تقديم رواية الرواية الواردة فيها أو بضميمة إصالة عدم الزيادة فحينئذ ماكو مشكلة ننتهي من إلى التخير وهذه الرواية ما نحمل نقول أنه أو هي في النتيجة نعمل بها وتكون من روايات التخير. إذا ما أمكن هذا استشكلنا في التمسك بإصالة عدم الزيادة ولو في هذا المقام حينئذ يقع التعارض بين النقلين تعارض بين النقلين ولا يمكن تقديم أحدهما على الآخر يتساقط. الخوف. إذا يتساقطان شنو المشكلة بالنسبة لنا من أقاليم بالتخيير؟ ماكو مشكلة سوى أنه رواية من روايات من رواية التخيير تسقط بالمعارضة بمعارضة في النقل. يعني هاي الرواية من رواية التخيير وجد لها نقل آخر يخرجها عن كونها من روايات التخيير. من يخسر في الشيء لأن عندنا روايات كثيرة تدل على ماذا؟ على التخيير. فنلتزم بالتخيير ولا يوجد ما يعارض ذلك. لماذا؟ لأن الرواية المعارضة وهي رواية زرار التي ينقلها الشيخ الطوسي للتأديب اللي بها العطف بالواو، هذه هذا النقل للرواية سقط بالمعارضة. واضح؟ فالرواية كل ما نعمل بها تخرج عن الحساب، ماكو مشكلة فيها تخرج عن الحساب، تبقى الطوائف الثلاثة على حالها ويبقى الجمع السابق اللي ذكرناه بين هذه الطوائف الثلاثة يبقى أيضا على حاله، فماكو مشكلة. وهذا طبعا هو المحتمل قويا ماذا؟ أن تكون الرواية واحدة وليست متعددة. زين. وأما إذا واحد لا، قال بأنه لا الرواية متعددة. رواية متعددة. روايتين. رواية ورد بها العطف بالواو، ورواية أخرى ورد بها العطف بآو. وان كان هذا احتمال بعيد جدا جدا بعيد، لكن لو فرضنا ان واحد اصر على هذا حين يكون عندنا روايتين، حين نجي الى الروايه اللي ينقلها شيخ التهذيب هي بها العطف بالواو، في الحقيقه هذه الروايه سوف تعارض مو فقط روايه نوادر احمد بن محمد بن عيسى، يعني روايتين صارت ونتعارض روايه التخيير، مو روايه التخيير هذا. ليش الروايات تقول بأنه من أتى أهله في شهر رمضان متعمدا يتخير، هاي تقول لا من أتى أهله في شهر رمضان شنو يجمع، تعارض كل رواية التخيير، بل أكثر من هذا تعارض روايات الترتيب أيضا، رواية الترتيب أيضا تعارضها. الترتيب يعني ماذا؟ يعني أنه ماكو جامع بين الخصال، يعني مرتبة. لا تمكن من العشق يعشق، ما تمكن من العشق ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصوم، ما تمكن ينتقل إلى من؟ إلى الطعام. نقول له اجمع بين الخصال، بينما هاي الموثقة تقول له شنو؟ اجمع بين الخصال الثلاث. إذا هاي الموثقة المذكور فيها العطف بأو هذه تعارض كل الروايات السابقة، فهي تعارض الروايات الشنو السابقة جميعا، على الأقل روايات التخيير وروايات الترتيب. حينئذ إذا قدمنا تلك الروايات على هاي الرواية على هاي موثقة السماعة بحسب نقل الشيخ الطوسي بالتهذيب، باعتبار كثرة تلك الروايات وموافقتها للإجماع مو فقط للشهرة، مو فقط الشهرة هي مثلا ماكو إجماع على أنه ماكو جامع، ماكو جامع في ماذا؟ في إتيان الأهل في شهر رمضان، طبعا لا على نحو المحرم، هذا سيجي الكلام به. إذا قدمنا تلك الروايات لكثرتها وموافقتها للشهرة بل حتى للإجماع والاتفاق فقدمناها بأن نعمل بماذا؟ بالتخيير. وإذا ما قدرنا نقدمها لهذه المرجحات مثلا حينئذ يسقط الجميع، تعارض ما أمكن تقديم طرف على طرف، الكثرة ما لاحظناها، موافقة الشهرة ما لاحظناها، إلى آخره. كل هذه أمور أضمرنا النظر عنها وقلنا لا، رواية واحدة صحيحة تعارض مجموعة روايات كلها شنو صحيحة، يقع التعارض بينهما، ما أمكن الترجيح، حين تسقط كل الروايات تسقط عنها، كل رواية تسقط عنها الرواية، فننتهي إلى الأصل العملي. وش المقتضى الأصل العمل؟ التخيير. مقتضى الأصل العمل التخيير، لأن من يأتي بالأذك يشك في أنه يجب عليه شيء آخر أو لا، والأصل عدم. واضح الأصل هو ماذا؟ والتخيير. إذا دار الأمر بين التخيير وبين الجامع، الأصل عدم الجامع، الأصل عدم وجوب شيء على من يأتي بإحدى الخصال. فالنتيجة على كل حال هي التخيير، وهذه الرواية لا تكون مؤثرة في هذه النتيجة كما بينا. إلى هنا انتهت هذا الفرع من المسألة. الفرع الثاني من المسألة هو ما إذا كان الإفطار على محرم، يعني ما تكلمنا عنه كان هو الإفطار على حلال، فانتهينا إلى أنه يتخير بين الخصال. الآن نفترض أنه أفطر على حرام، فما هو حكمه؟ والسيد الماتن ذكر بأنه يجب عليه الجمع بين الخصال الثلاثة، يجمع بين الخصال الثلاثة. هذا الرأي وهو أنه وجوب الجمع بين الخصال الثلاثة، واختاره الصدوق بصريح العبارة كما سيأتي في الفقيه، بصريح العبارة اختار الجمع في الإفطار على الحرام. الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستفسار أيضا اختار هذا الرأي. وأيضا من القدماء أو ما يقارب القدماء من حمزة في الوسيلة أيضا اختار هذا الرأي. الباقي من المتأخرين اختاروا هذا الرأي، من قبيل يحيى بن سعيد في الجامع، من قبيل العلامة في جملة من كتبه، ابن العلامة في الإيضاح، الشهيد الأول في الدروس، الشهيد الثاني في المسالك واللمعه والروضة، وإلى صاحب الحدائق، وكثير من المتأخرين اختاروا هذا الرأي وهو أنه يجب الجامع، عليه كفارة الجامع. لكن بالمقابل المحقق في الشرائع كأنه ما ارتضى هذا القول ونسبه إلى القيل، وقيل عليه كفارة شنو؟ كفارة الجامع. نقل عن المعتبر، ما صار عندي مجال أراجع المعتبر، نقل عن المعتبر أنه يقول لم أجد عاملا بالخبر الذي سيأتي ذكره الدال على شنو؟ على الجمع، فيما إذا أفطر على شنو؟ على حرام. ولم أجد عاملا به، لم أجد عاملا به، والمحقق يقول مو عادي، إنسان عادي. زين، يؤيد هذا اللي يقول المحقق في المعتبر هو أن القدماء ما تعرضوا للمسألة في كتبهم الفتوائية أو الاستدلالية، ما تعرضوا لهذه المسألة. نعم ذكروها في كتب الحديثية، يعني الشيخ الصدوق ذكرها في الفقيه، الشيخ الطوسي ذكرها في كتابه، لكن كتب الفتوائية للشيخ الطوسي النهاية وأمثال النهاية ما تعرض إلى هذه المسألة. هذا قد يؤيد ما يقول المحقق في المعتبر من أن المسألة ليست مورد اتفاق القدماء على الأقل، أو على الأقل أن القدماء لا يرون هذا المقدار. نعم هناك شهرة بلا إشكال بين المتأخرين، لكن القدماء يمكن أن يقال بأنهم ليست هناك شهرة على ماذا؟ على وجوب كفارة الجمع. على كل حال ما يمكن أن يستدل به على هذا القول وهو وجوب كفارة الجمع في حالة الإفطار على الحرام هو عبارة عن أمور. الأمر الأول هو رواية الهروي التي لعله قرأناها، قطعا قرأناها سابقا، وحتى تعرضنا إلى سندها لا تخطرون، اللي هي في الباب العاشر. الرواية الأولى، الرواية هذه ينقلها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ الصدوق بن باضوي، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري أو النيسابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال عليه السلام: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام 60 مسكينا، وقضى ذلك اليوم. وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه. هذا رواية صريحة في ماذا؟ في أن الواجب في محل الكلام هو ماذا؟ كفارة الجامع، صريح في هذا المعنى. هاي رواية، هاي رواية من حيث الدلالة كما ترون واضحة الدلالة، من حيث السند ظهر أنها تامة سندا على ما تقدم تعرض إلى إلى سند هاي الرواية. لو لا تقدم تعرض تصورتها تعرضنا له، الرواية تامة سندا. المشكلة في هذه الرواية اللي أثارها الشهيد قدس الله نفسه، أثار مشكلة في السند من ثلاث جهات. أولا في عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري اللي هو يروي عنه الشيخ الصدوق مباشرة، هذا قال لم يوثق، ماكو التوثيق في حقه. وأثار مشكلة في علي بن محمد بن قتيبة، هذا أيضا قال لم ينص على وثاقته أو ما معنى ذلك. وأثار مشكلة في عبد السلام بن صالح الهروي، عبد السلام بن صالح الهروي، المشكلة في عبد السلام بن صالح الهروي هو أنه الشيخ الطوسي ذكر بأنه عامي المذهب أو ما يشبه ذلك، عامي المذهب. وأكو بناء عد الشهيد وأمثال الشهيد اعتبار العدالة في الراوي، إذا كان عامي كأنه لا تعتبر روايته. هاي الإشكالات الثلاثة كلها طرحناها سابقا وأجبنا عنها. بالنسبة إلى عبد السلام الراوي للرواية الهروي، هذا نص النجاشي على وثاقته، نص النجاشي على وثاقته، ونأخذ بقول الشيخ الطوسي أنه عامي المذهب، ماكو مشكلة في أن يكون ماذا؟ في أن يكون عامي المذهب إذا كان شنو؟ ثقة. ما عندنا مشكلة، نأخذ بروايات العامة إذا ثبتت وثاقتهم، وهذا نص النجاشي على وثاقته. بالنسبة إلى طبعا حمدان بن سليمان المذكور اللي يروي عن الهروي ايضا منصوص على وثاقته بلا اشكال، ولذا ما اثار الشهيد الاشكال من جهته، لا اشكال في وثاقته. علي بن محمد بن قتيبة ذكرنا مرارا بانه اعتمد عليه الكشي، وهذا الاعتماد هو في حد نفسه في الحقيقة يمكن ان يكون دليل على ماذا؟ على على على, على وثاقته. الكشي مو فقط روى عنه، حتى نقول بأنه كما قيل بأنه لم يثبت أن الكشي لا يروي إلا عن ثقة، مو فقط روى عنه، اعتمد عليه كثيرا ما ينقل رأيه ويعتمد عليه ويرتب عليه ماذا؟ الآثار. وهذا واضح جدا من خلال كتاب الكشي، هذا يكفي لإثبات إمكان الاعتماد عليه. وأما عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، هذا من مشايخ الشيخ الصدوق، روى عنه كثيرا، أكثر الرواية عنه، وترضى عنه أيضا كثيرا، وترضى عنه كثيرا وأكثر الرواية عنه والترضي عنه، هذا يكفي أيضا لإثبات إمكان الاعتماد عليه. فالظاهر أن الرواية تامة سندا وتامة دلالة لإثبات هذا القول. لا هنا هي الرواية الأولى. الرواية الثانية التي استدل بها على هذا القول على كفارة الجمع في المقام هي الحديث الثالث في نفس الباب، يعني في الباب العاشر. الحديث الثالث هكذا ذكره الشيخ صاحب الوسائل، قال: محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ الصدوق، بدأ السند بالشيخ الصدوق معناه ما أخذ من الفقيه، بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري النائب الخاص للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري يعني عن المهدي عليه السلام ورد عليه عن الإمام الحجة عجل الله فرجه فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه أن عليه ثلاث كفارات. هذه الرواية أيضا استدل بها على هذا القول. هذه الرواية فيها كلام في سندها وفي دلالتها. أما الكلام في الدلالة فقد يستشكل في دلالتها على كفارة الجمع في محل الكلام، وذلك باعتبار أن المذكور فيها هو عليه ثلاث كفارات. عليه ثلاث كفارات نفتهم منها يعني الجمع بين خصال الثلاثة، أو نفتهم منها تعدد الكفارة. هذا من قبيل ما سيأتي أنه إذا أكره زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان. أكره آيات تدل على ذلك. شنو معنى عليه كفارتان؟ يعني يكفي في مقام الامتثال أن يعتق مرتين، وهذا غير الجمع. فإذا قال عليه ثلاث كفارات على بناء على هذا الفهم من رواية عليه كفارتان يعني يكفي أن يعتقد ثلاث مرات، وعلى غير الجمع بين الخصال. نحن نستدل بالرواية على ماذا؟ على أن الواجب عليه هو أن يجمع بين الخصال الثلاثة، ما يكفي أن يعتق ولو عشر مرات، ما يكفي هذا. واضح؟ هذا الذي نثبته. الرواية قد يستشكل في دلالته على ذلك، لأن المذكور فيها ليس هو الجمع بين الخصال، المذكور فيها أن عليه ثلاث كفارات، وذلك الكفارة يعتقد ثلاث مرات، هذا لا يثبت الجمع. فإذن لا يمكن الاستدلال بالرواية في محل الكلام، هذا من حيث الدلالة. هذا الإشكال الدلالي يعني ظاهرا أنه بحسب الظهور الأول لهذه الكلمة يعني هو ظاهر للكفارات للكفارات، كما قلنا على دراسة سيجي هذه الرواية ما حد يستشكل بها بأن المقصود بها كفارتان يعني عتق مطعم، ما حد يقول يعني تعدد الكفارة. أي شيء نقوله بالكفارة هو يتعدد، هو يتعدد. فلو قلنا بالجمع مثلا فرضا، ولو من باب فرض المحال مو محال، لابد أن يأتي شنو بالجمع مرتين، كفارتان فعليه كفارتان، يعني تعدد الكفارة بما هي كفارة بقطع النظر عن ماذا مصادقها. على غرار هذا الفهم إذا طبقناه على رواياتنا حينئذ الإشكال صحيح وارد، أنه لا يمكن حينئذ الاستدلال بها على الجمع بين الخصال. واضح. إذن مقتضى الظهور الأول الرواية هو كما قال المستشكل، لكن الظاهر أنه يتعين تفسيرها بالخصال الثلاث، يتعين تفسيرها بماذا؟ بالخصال الثلاث، باعتبار أنه ما حد يقول بأنه من أتى أهله في نهار شهر رمضان على حرام تجب عليه شنو ثلاث كفارات. لا أحد يعني لم يتوهم ذلك أحد من الفقهاء ولا غير الفقهاء، ماكو مجال للقول به. اتفاق بلا أشكال على أنه لا تجب عليه قطعا شنو ثلاث كفارات بالمعنى اللي قلناه، بالمعنى الذي ذكرناه قطعا لا أحد قائل به. الإجماع قائم على 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 خلافه، اتفاق قائم على خلافه، وهذا في الحقيقة يجبرنا على أن نصرف الرواية، نصرف الرواية. صحيح الرواية الظاهرة الأولي هو هذا، لكن لا بد من حملها على أن المقصود هو ثلاث هو الجمع من الخصال الثلاثة عبر عن كل خصلة لماذا؟ بالكفارة. فبدال ما يقول عليه ثلاث خصال أو عليه عتق رقبة وإطعام 60 مسكين وصوم شهرين متتابعا كما في الرواية السابقة، قال عليه ثلاث كفارة، فاطلق الكفارة على الخصلة لأن كل واحد منها هي في الحقيقة شنو؟ كفارة. لا بد من ذلك لئلا نخالف ما اتفق عليه الكل، اتفق عليه الكل من أنه قطعا لا تجب عليه الكفارة ثلاث مرات، تتكفر عليه الكفارة. هذا من حيث الدلالة. وأما من حيث السند، من حيث السند السيد الخوي قدس الله نفسه أشار إلى أشكالين في السند، إشكالين في سند هذه الرواية. الإشكال الأول هو ذكر بأن عبارة يعني عن المهدي عليه السلام، هذه العبارة الموجودة في الرواية كما قريناها، يقول الظاهر أن هذه من صاحب الوسائل، هو صاحب الوسائل الله هذه العبارة، لأنها في الفقيه غير موجودة كما سنقرأ. هذه العبارة يعني عن المهدي ما موجودة في الفقيه، في الفقيه موجود عن أبي جعفر فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري في من أفطر، عن المهدي ما موجودة. فإذا كانت ما موجودة من هنا قد يثار هذا الإشكال ويقال بأن الرواية مقطوعة، مقطوعة من يعرف ما مسند علما إلى المعصوم عليه السلام حتى تكون حجة، مقطوعة. لعلها من آراء العامري محمد بن عثمان، منه لعلها من آراء اجتهاداته من فتاويه. حينئذ كيف يمكننا أن نعمل بهذه الرواية مع عدم اتصالها بالمعصوم وعدم نقلها عن المعصوم عليه السلام؟ هذا الإشكال الأول. هذا الجواب عن هذا الإشكال واضح كما هو أيضا ذكره، هو ذكر هذا الجواب بشكل مختصر. الجواب عنه هو أنه نحن من احتمل بأن هذا الرأي هو من فتاوى من العامري اللي هو نائب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو كان متعارف في زمان القضية، فأحواف كثيرة يكتبون أسئلة للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عن طريقه، عن طريق النواب، وظيفتهم كان أحد وظائفهم كانت هي هذه. فيرد على هذا السائل الجواب عن طريق ماذا؟ عن طريق العامري. العامري ما كان أصلا، ما كان معروف في بحث سابق ذكرنا، ما كان معروف بالفقاهة والكذا والكذا، ما كان معروف بهذا الشيء. على كل حال ليس انتقاصا في حق الرجل، لكن الظاهر لم يذكر في حقه ذلك، هو مجرد كان واسطة ينقل الأجوبة من إلى شيعة الإمام عليهم السلام. فإذا من البعيد جدا أن نفترض بأن هذا الجواب الذي وصل إلى الأسدي، ما هو الأسدي؟ محمد بن جعفر الأسدي، أن هذا الجواب كان من عنديات محمد بن عثمان منه العمري ومن آرائه الشخصية ومن اجتهاده، لا، غير أنه يقول عنه عن الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن ما فهمه صاحب الوسائل هو الصحيح. يضاف إلى ذلك، يضاف إلى ذلك أن الشيخ الطوسي، أن الشيخ الصدوق في الفقيه عندما نقل هاي الرواية، في هاي الرواية علق عليها بهذا التعليق، علق عليها بهذا التعليق ذكر، قالوا أما الخبر في الجزء الثاني صفحة 73 حسب هاي الطبعة، وأما الخبر الذي روي في من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أن عليه ثلاث كفارات فإني أفتي به. هاي اللي قلنا أن الشيخ الصدوق ذهب إلى هذا القول في الفقيه، فإني أفتي به في من أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي رضي الله تعالى عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه. هاي عبارة الشيخ في التهذيب، يقول لوجود ذلك في روايات الأسدي اللي هو محمد بن جعفر الأسدي أبو الحسين فيما ورد عليه من الشيخ. وإحنا نحتمل أن الشيخ الطوسي يفتي بهذا اعتمادا على رأي صدر من العمري، هذا يؤيد أنه القضية لا فيما ورد عليه عن من؟ عن الإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف. فالإشكال بأن الرواية مقطوعة إنصافا لا موقع له في هذه الرواية. الإشكال الثاني اللي أثار الشيخ السيد الخوي في أي الرواية، وأن الرواية المرسلة، رواية مرسلة ليش؟ لأنه يقول طبقا ما تساعد على الاتصال. الشيخ الطوسي متأخر عن من؟ عن محمد بن جعفر الأسدي. محمد بن جعفر الأسدي يعتبر من الطبقة مثلا حسب ترتيبهم من الطبقة الثامنة، بينما الشيخ الصديق يعتبر من الطبقة العاشرة. من الطبقة العاشرة الشيخ الصدوق تولد من الوقت انتهى مو خوف بعدين الوقت. وصلى الله على محمد وعلى آله.